بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في أحكام صلاة المسافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بله، آورد تا اینجا آورد در جلسه. شاید باید بایدش کار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ببینید این نرفته بیا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ما ذكرناه أن مقتضى القاعدة لزوم الإعادة على من صلى تماما في موضع يجب فيه القصر، وذلك لأدلة الزيادة، وأن من زاد في صلاته ركعة أعاد صلاته، من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالا، وغير ذلك مما دل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا، سواء كان عن عمد أو غير عمد، إذا كانت الزيادة زيادة ركن أو زيادة ركعة. مقتضى هذه الروايات أن من كان مأمورا بالقصر إذا زاد في صلاته فصلى أربع ركعات بأي صورة كانت الزيادة، لنسيان أو جهل، جهل بالحكم، جهل بالخصوصيات، جهل بالموضوع. في جميع هذه الصور لا بد من الإعادة. ومثل ذلك صحيحة الحلبي التي دلت على لزوم الإعادة على نحو الإطلاق، وأن من صلى أربعاً المسافر إذا صلى أربعاً أعاد ثلاثة. فهذه الصحيحة تؤكد مضمون ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة. ولكننا خرجنا عن ذلك لما دل على عدم لزوم الإعادة في الجاهل بالحكم، وأنه يصح صلاته بلا فرق بين أن يكون انكشاف الحال في الوقت أم كان في خارج الوقت، فلو كان جاهلا بأصل تشريع القصر في الصلاة فصلى وانكشف له الحال لا يعيد صلاته في الوقت فضلا عن خارج الوقت. وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة محمد بن مسلم. وأما جاء فرزنا أنه عالم بالحكم وجاهل بالخصوصيات، أو فرزنا أنه جاهل بالموضوع فلم يكن يدري أن هذه المقدار مسافة فأتم صلاته، وانكشف بعد ذلك أنه كان مسافة، ففي مثل ذلك نلتزم بالتفصيل بين انكشاف الحال في الوقت وفي خارج الوقت، وذلك لصحيحة العيد. فإن هذه الصحيحة قد فرز أن المسافر أتم صلاته، فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال إن كان في وقت فليعد الصلاة، وإن كان خارج الوقت لا حاجة للإعادة لا يعيد. قلنا إن هذه الصحيحة غير شاملة للعالم العامد، فيدل بإطلاقها على أن كل من لم يكن عالما عابدا سواء كان ناسيا أم كان جاهلا بالحكم فأسب أسله أو جاهلا بخصوصيات الحكم أو بالموضوع في جميع ذلك الحكم بالسهى المتوقف على عدم انكشاف الحال وهو في الوقت ففي مجموع الوقت إذا فرزنا أنه لم ينكشف له الحال يحكم بصحة الثلاثة وإذا انكشف في الوقت بعد الوقت باقي يحكم بالفساد فلا مانع من الالتزام بذلك فتكون مبتلية زيادة مشروطة ومتوقفة على العلم والالتفات في الوقت ولكن بما أن صحيحة الزرارة كانت دالة على عدم وجوب الإعادة حتى في الوقت فيخرج ذلك أن تحت صحيحة العيش فيختص بغير الجاهل بالحكم كما أنها كانت مختصة بغير العالم العامد كذلك تكون مختصة بغير الجاهل المطلق الجاهل بأصل الحكم فإنه لا تبطل في ذلك لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت فمن هنا ظهر أن ما سلكه غير واحد من حمل هذه الصيحة على الناس كما في صيحة أبي بصير المختصة بالناس لا نعرف له وجها بل هذه الصيحة مطلقة للناس والجاهل بالخصوصيات والجاهل بالموضوع في جميع ذلك يفصل بين الوقت وخارج الوقت فلا يعيد في خارج الوقت ويعيد في الوقت ولكن لو فرزنا أنه انكشف له الحال وهو في الوقت فحكم عليه بإعادة الصلاة يعني ببطلان الصلاة وبعد ذلك لم يعيد إما لعمدين أو لسهوين حتى مذى الوقت لا بد من القضاء لأن الصلاة حكم عليها بالبطلان والصلاة الباطلة لا أثر لها بمقتضى أنه فاتت منه الصلاة أدلة القضاء تدلنا على وجوب القضاء في هذه الصورة فعدم وجوب القضاء في فرض كان الانكشاف خارج الوقت وأما إذا كان الانكشاف في الوقت أو كان التذكر في الوقت فرضنا أنه كان ناسيا وذكر والوقت باقي ذكر أنه صلى تماما في مثل ذلك لا بد من الإعادة فإن لم يعيد فلا بد من القضاء في خارج الوقت لتحقق الفوت هذا كله إذا قلنا بأن المراد من قوله عليه السلام إن قرأت له آية التفسير وفسرت له المراد بالتفسير يعني تفسير جملة لا جناها حيث إن الماردة لآية المباركة لا جناها عليكم أن تقصروا من الصلاة خب ظاهر لا جناها أنه لا بأس بذلك لا أنه واجب فلا بد من التفسير وبيان أن لا جناها ونفي البأس يراد به الوجود كما في قوله سبحانه في الهج بل ولا جناها عليه أن يطمث بهما وذلك كأنه للاستبعاد تعبير بلا جناها حيث إن ذلك المهان يعني صفا ومروة كان على ما في بعض الروايات موضع صنم وكان معبدا للمشركين فكأن من هذا استغرب يعني في مورد الاستغراب أنه كيف يمكن أن يكون المحل الذي كان معبدا للمشركين مثلا يحترم عند المسلمين فيجب السعي بينهما فقال إنهم كانوا قاسمين إن الصفا والمروة من شعائر الله كان المشركون قاسمين لهذا المحل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما لا جناح في هذه الآية أيضا كذلك في مقام الموقع واجب ولكن لنكتتين يعبر بعدم الجناح فإذا فسر هذا وبين أنه لازم فيجب عليه الإعادة وإلا فلا. إذا بنينا على ذلك فالأمر كما ذكرنا. وأما إذا قلنا بأنه فسر بجميع خصوصياته الآية المباركة آية وردت لتشريع أصل الحكم لا لبيان الخصوصيات، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة السفر بأي مقدار يكون، هل السفر لابد أن يكون السفر محللين أو يعم المهلل والمهلل، هل يكون قصب الإقامة مانعا عن الإتمام أو لا يكون، إلى غير ذلك من الفروق. هذه الآية المباركة كسائر الآيات الواردة في العبادات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه الآيات ليست في مقام البيان وفي مقام بيان يعني ذكر الخصوصيات، وإنما هي في مقام تشريع أصل العرف. فإن قلنا بأن المراد بالتفسير وفسرت له يعني بيان هذه الخصوصيات أيضاً، فالجاهل بالحكم على الإطلاق سواء كان جاهلا بالحكم يعني بأصل الحكم أم كان جاهلا بخصوصيات الحكم، كان يتخيل أن التفسير إنما هو في الأسفار البعيدة، أما في السفر القريب فلا تفسير فيه، فلذلك أتم صلاته. لو كان المراد بالتفسير بيان الخصوصيات وأن التفسير في أي مورد ثابت وفي أي مورد غير ثابت، الجاهل بالخصوصيات أيضا لا يعيد صلاته لا في الوقت ولا في خارج الوقت. يعني يكون حال الجاهل بالخصوصيات حال الجاهل بأصل الحكم، ولكن هذا خلاف الظاهر. الظاهر كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وغيره أن المراد بالتفسير تفسير كلمة لا جناها، لا بيان الخصوصيات المعتبرة في الموضوع. وذلك لأن الآيات قلنا ليست في مقام البيان، أصلاً الله تبارك وتعالى لم يرد بيان هذه الخصوصيات حتى بل يكون البيان بلسان نبيه أو بلسان أحد المعصومين سلام الله عليهم. المقدار الذي تعرض له الآية أصل تشريع التفسير، ولكن هذا التشريع على نحو الوجوب لا على نحو الترخيص، فهذا يحتاج إلى البيان. وأما بقية الخصوصيات الآية ليست في مقام بيان الخصوصيات من الأول حتى يكون تفسيرا للآية، بل هذه الروايات ناظرة إلى بيان أصل الحكم لا إلى المراد من الآية، كما في خصوصيات الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. ويكفينا في ذلك الشك، لو شككنا ولم ندر أن المراد بالتفسير أي شيء، هل التفسير جملة لا جناها أو التفسير يعني بيان الأحكام بخصوصياتها، أيضا الأمر كما ذكرنا إطلاق سيئة الإيس أنه يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت محكم. خرجنا عن ذلك بخصوص الجاهل بالحكم والمتيقن، وأما غير الجاهل بالحكم يعني أصل الحكم يعلم به ولكن لا يعلم بخصوصياته، لم يظهر تخصيص بالنسبة إلى صحيحة العيد، فيكون هذه الصحيحة هي المعتمد. فالنتيجة كما ذكرنا أن الناسي والجاهل بالحكم بخصوصيات الحكم أو بالموضوع يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت، الجاهل بالحكم لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت، العالم المتعمد يعيد في الوقت وخارجه. ثم إن هذا كله إنما هو فيما إذا أتم المسافر، يعني قصد ثلاثا تاما، إما لجهلين أو لنسيان، الجهل أيضا بخصوصياته. وأما إذا فرضنا أنه لم يتم صلاته يعني لم يرد الإتمام، أراد أن يصلي صلاة القصر لأنه كان عالما بالحكم وعالما بالخصوصيات وعالما بالموضوع، إلا أنه اشتبه عليه الأمر من نسي فسأل له أربعان، يعني سهى، لا أنه نسي الحكم أو نسي الموضوع، لا ناش كمن يشتبه فيسلي صلاة المغرب أربع ركعات مثلا، لا أنه يريد أن يسليها أربع ركعات بل يريد أن يسليها ثلاث ركعات، ولكن سهوان يزيد ركعة أو في صلاة الفجر يزيد ركعة أو ركعتين، أو في صلاة الظهر يزيد ركعة مثلا، من استيقظ أنه زاد في صلاة المكتوبة استقبل صلاة واستقبال زاد ركعة. فلو فرضنا أن المسافر كذلك أراد أن يصلي صلاة القصر فأتم بإمام مثلا، ثانيا على أن يسلم في الركعة الثانية بعد ذلك غفل فصلى مع الإمام، التفت بعد التسليم بعدما سلم التفت بأن هذه الصلاة أربع ركعات. مقتضى القاعدة كما ذكره ماتن قدس الله نفسه لزوم العادة في الوقت وخارج الوقت، فإن هذا خارج عن مدلول صحيحة عيسى. صحيحة عيسى أن المسافر أتم صلاته، أي أتى بصلاة تامين، لا أنه كسائر المكلفين غفل ومن باب الغفلة والسهو زاد في صلاته ركعة أو ركعتين، هذا غير داخل في مدلول السيئة. فمقتضى القاعدة بل لزوم الإعادة في الوقت وخارج الوقت، ولو كان تعبير الماتن بكلمة السهو لكان أولى، الماتن هكذا ذكر. وأما إذا كان إذا لم يكن ناسيا لا للحكم ولا للموضوع ولكن أتم صلاته ناسيا، هذا بل شيء ما في العبارة إغلاق، لم ينس الحكم ولم ينس الموضوع ومع ذلك أتم صلاته ناسيا، كيف يعقل ذلك؟ مراده من نسيان السهو، يعني سهوا وغفلتان أتم صلاته، هذا غير داخل في موضوع صحيحة العيش. مقتضى أدلة الزيادة من زاد في صلاته أعاد صلاته بلا فرق بين الوقت وخارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الصوم حكم الصلاة، ما ذكرناه في الصلاة يجري في الصوم. وإن كان هذا بل سيجري إن شاء الله في باب الصوم، ولكن بما أنه ذكر مقدس الله نفسه لا بد من التعرض له. أما أصل اشتراط الصوم بالسفر يعني بالحذر وأنه لا يجوز الصوم بالسفر فيدل عليه الآية المباركة السريعة والروايات أيضا كثيرة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكتابة الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهره اللزوم والوجوب كما أن الصوم من شهد منكم الشهر فليصمه واجب تعينيون، هنا أيضا القضاء واجب تعينيون، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. ثم ذكر سبحانه قسما ثالثا والذين يثيقونه، شخص لا يتمكن من الصوم إلا بعسر وهرج، فهذا إثاقة له يعني فيه مشقة، هذا غير مأمور لا بالصوم في شهر رمضان ولا قضاء، بل عليه فدية طعام مسكين. فالمكلفون على ثلاثة أقسام، منهم من هو مكلف بالصيام في شهر رمضان، ومنهم من هو مكلف بالصيام في خارج شهر رمضان، ومنهم من هو غير مكلف بالصوم لا في شهر رمضان ولا في خارجه بل الواجب عليه الفدية. فالآية تدلنا على عدم مشروعية الصوم في السفر، والروايات أيضا إلى ما شاء الله من طرقنا بل من طرق العامة أيضا، وأن الصوم في السفر غير مشروع، فأصل الحكم ما لا أشكال، إنما الإشكال في من صام في السفر. لو فرضنا أنه صام في السفر عالما آمدا أيضا لا كلام في بطلان صومه، ويجب عليه القضاء. وإذا صام جاهلا بأصل الحكم كالسلام لم يكن يدري أن الصوم في السفر غير مشروع، وكان يتخيل أنه مثلا تخفيف من الله سبحانه، فلم يكن يعلم وجوب الصوم، أو أصلا هذا أيضا لم يكن يدري به فصام. هذا بلا أشكال صحيح من هذه الجهة، أيضا حاله حال الصلاة، لا حاجة إلى القضاء بعد ذلك. إذا صام يحسب له هذا الصوم بلا حاجة إلى القضاء، هذا أيضا ورد فيه روايات. إنما الكلام فيما إذا كان جاهلا بالخصوصيات مع العلم بعدم مشروعية أصل السفر، هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ أو فرضنا أنه جاهل بالموضوع مع الجهل مع العلم بأصل الحكم وخصوصياته، أو فرضنا أنه نسي ذلك، كان عالما بالحكم والموضوع والخصوصيات وبعد ذلك نسي فصلى فصام. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.